السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم أئمة الهدى، وهم مصابيح الدجى، وهم من جعلهم ربنا جل وعلا أسوة وقدوة لعباده في شدائد الفتن وفي ظلمات المحن، بل وهم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. ومن أعظم أنواع البر، ومن أعظم أبواب البر، أن يطالع الإنسان وأن يطالع الإبن سير آبائه وأجداده، فهذا من أعظم البر الذي يكون مع سلفنا الصالح، ولا سيما في وقت يطعن فيه فيهم ويساء فيه إليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما زال حديثنا موصولا حول هذا الإمام الفاضل، وحول هذا الإمام المبارك الذي طالعنا سيرته في الحلقات الماضية، وعشنا مع نشأته ومع فضائله رحمة الله عليه. إنه الإمام الذي إذا ذكرت البركة يذكر اسم هذا الإمام، هذا الإمام الذي جعله ربنا جل وعلا قدوة لأهل الفضل والعلم والخير. هذا الإمام هو الإمام المبارك، بل وهو عمود من أعمدة المذهب الشافعي رحمة الله عليه. هذا الإمام هو شيخ الإسلام ومحيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه. تكلمنا في اللقاءات الماضية وعشنا في اللقاءات الماضية مع نشأة الإمام النووي، وكيف أن الإمام النووي رحمة الله عليه قد حاز الشرف من كل ناحية. أقول أيها الأحبة الكرام، كان الإمام النووي رحمة الله عليه نموذجا قلما أن تجد له مثيلا في دنيا الناس. تعالوا بنا أن نتكلم الآن عن زاوية من حياة الإمام النووي رحمة الله عليه، لنعلم سويا كيف ارتقى هذا الإمام إلى هذه المنزلة. يا إخوان الكرام، لم يعلم كتاب بعد كتاب الله جل وعلا طبع ونشر ودرس ككتاب الإمام النووي رحمة الله عليه، ألا وهو رياض الصالحين. لم يعلم إمام كتب له البركة والقبول في أثره وفي علمه وفيما تركه من بعده كالإمام النووي رحمة الله عليه، رغم أنه مات صغيرا، رغم أنه مات دون 50 من عمره، مات في 45 رحمة الله عليه، إلا أن الله جل وعلا بارك في أثره وبارك في علمه، وذيع صيته رحمة الله عليه في الحاضر والباد. أنا أقول أيها الأحبة الكرام، ربنا جل وعلا ما رفع الإمام النووي هكذا إلى هذه المنزلة رفعة من باب المجاملات أو من باب الأحساب والأنساب، أعوذ بالله. ربنا جل وعلا لا يجامل مخلوقا أبدا. ربنا جل وعلا من أسمائه العزيز سبحانه وتعالى، إلا أنه سبحانه وبحمده من أسمائه الشكور والشكور الذي يقبل العمل القليل ويكافئ عليه بالكثير وبالأجر الوفير. أقول أيها الأحبة الكرام، حينما تطالع أنت سيرة الإمام النووي وعلم الإمام النووي، لا بد أن نطالع زاوية من حياة هذا الإمام. هذه الزاوية هي محور مفصلي في سيرة الإمام النووي، ولا يجوز لأحد أن يهملها، ألا وهي ورع الإمام النووي. الإمام النووي رحمة الله عليه، وأنا أحسبه أن الله جل وعلا ما رفعه إلى هذه المنزلة حتى كتب له القبول والذكر الحسن على ألسنة الناس إلا بسبب شدة ورعه رحمة الله عليه. والورع إن كان في التعريف يسير، إلا أنه في العمل لا يوفق إليه إلا من وفقه الله جل وعلا. فالورع نسأل الله أن يجعلنا من أهله، اللهم آمين، هو الذي فيما نحسبه رفع الإمام النووي إلى هذه المنزلة. وأردت أن أسوق لحضراتكم طائفة، وأن أضرب لحضراتكم بعض الأمثلة من ورع الإمام النووي رحمة الله عليه. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، طالما جاء بعد النووي وقبل النووي علماء هم أعلم من الإمام النووي وفوق كل ذي علم عليم، كما قال الله جل وعلا، إلا أنه سبحانه وبحمده له الحكمة البالغة في مقادير عباده سبحانه وتعالى. فما رفع الإمام مالك إلا بما وقر في قلبه، وما رفع عبد الله بن المبارك إلا بما وقر في قلبه، وما رفع الإمام النووي على من سواه، بل وعلى من هو أعلم منه وأعلى منه كعبا في العلم، إلا بما وقر في قلبه، كما سأبين ذلك الآن من كلام علمائنا وأئمتنا وسلفنا الصالح. فالغاية من العلم والعبرة من العلم ليست في تجميع المعلومات وكثرة المعلومات إطلاقا، بل العبرة من العلم أن يصل المرء إلى ما وصل إليه هؤلاء من الورع والتقوى والخشية لله رب العالمين. ولله ضر القائل، ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية، ولكن العلم خشية الله. لذا قال سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس خشية لله هم العالمون به سبحانه وتعالى. فالعلم ليس غاية، ولكن العلم يبقى وسيلة إلى كل فضيلة وإلى كل غاية. فالعلم هو الوسيلة، والغاية خشية الله رب العالمين. فأنا أقول أيها الأحبة، الرفعة عند رب العالمين ليست بالعلم فقط، الرفعة عند رب العالمين ليست بالعلم فقط، وإنما تكون بتحقيق الغاية من هذا العلم. لذا قال سبحانه ضاربا لنا الأمثال في بعض الأناس الذين أعطاهم الله العلم، ولكنهم بكل أسف لم يراعوا حرمة هذا العلم ولم يحققوا الغاية من هذا العلم. فضرب الله بهم المثل وشبههم إما بالكلب وإما بالحمار أكرمكم الله، فقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي ثم لم يعملوا بما جاء في التوراة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل الكتب ويحمل العلوم فوق ظهره، والحمار لا يعرف قيمة الشيء الذي يحمله. هكذا ضرب ربنا جل وعلا المثل في كل من تعلم علما ولم يعرف قيمة هذا العلم ولم يعمل بقيمة هذا العلم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما قال ربنا جل وعلا في خاتمة الآية أفلا تتقون، بل قال أفلا تعقلون، لأنه ليس من العقل وليس من الحكمة وليس من المنطق أن يخالف الإنسان عمله قوله وأن يخالف قوله عمله. لذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنا أقول ما ارتفع الإمام النووي إلى هذه المنزلة وما ارتفع علماؤنا إلى منزلة الإمامة في الدين ليس بالعلم فقط إطلاقا، وإلا فهناك من هو أعلم منهم وأعلى منهم كعبا ودراية، كما قال الإمام الشافعي عن الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين، قال الليث أفقه من مالك، إلا أن الحظوة صارت لمالك، والله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى يفضل بين خلقه وعباده كما شاء ولا يسأل عما يفعل. فأقول أيها الأحبة الكرام، الغاية من العلم أي ما وصل إليه النووي والشافعي والأوزاعي وأئمتنا وعلماؤنا أن نحقق خشية الله سبحانه وتعالى. لذا أقول أيها الأحبة الكرام، وهذا مما حضرني الآن، أن الإمام أحمد رحمة الله عليه جلس يوما في مجلس فسأله ابنه عبد الله عن معروف البلخي رحمة الله عليه، ومعروف معروف إمام من أعظم أئمة المسلمين، فقال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه الإمام أحمد، قال يا أبي هل كان مع معروف شيء من العلم؟ انظروا إلى هذا الجواب البديع من إمام أهل السنة، انظروا إلى هذا الرد الشافي، انظروا إلى حكمة أبي عبد الله في الرد على هذا السؤال. هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال الإمام أحمد يا عبد الله، وهل العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يا بني كان معه رأس العلم، كان معه خشية الله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين خشيتك في السر والعلن. هذا هو الذي رفع هؤلاء، هذا هو الذي جعلهم أنجما للهدى، هذا هو الذي جعلهم مصابيح للدجى، هذا هو الذي جعلهم أن يتبوأوا مرتبة الإمامة في الدين. يقينا يقينا جاء بعد الإمام النووي من هو أعلى منه علما وكعبا، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع الإمام النووي رحمة الله عليه فيما نحسبه بتقواه وورعه وخشيته من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أن ننال شيئا من هذا، وأن ننال طرفا من هذه الأمثلة من ورع الإمام النووي رحمة الله عليه. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، الذي يطالع على سبيل المثال كتابا كرياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك والذي كتب له القبول، أي عناء قام به الإمام النووي في تصنيف هذا الكتاب؟ هذا الكتاب عبارة عن تجميع جمعه الإمام النووي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعه في أبواب، عمل يسير، إلا أن الله سبحانه وتعالى فمن أسمائه الشكور كما ذكرت آنفا تقبل هذا العمل القليل وكافأ الإمام عليه بالكثير رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن ننظر الآن وأن ننال شيئا من ورع الإمام النووي رحمة الله عليه. أجمع كل من ترجم لأبي زكريا كنيته رحمة الله عليه، وأنا قلت في اللقاء الماضي أنه لم يتزوج، ولكن كانت الكنية يعمل بها عند العرب، ونسب الإمام النووي إلى هذه الكنية ولقب بأبي زكريا أو كني بأبي زكريا نسبة أو نسبة إلى نبي الله يحيى وإلى أبيه زكريا عليهما السلام. فكان يسمى الإمام النووي رحمة الله عليه ويلقب بأبي زكريا. أنا أقول أيها الأحبة، أجمع كل من ترجم لأبي زكريا الإمام النووي رحمة الله عليه أنه كان رأسا في الزهد قدوة في الورع. اسمعها تاني، أجمع كل من ترجم للإمام النووي، وأفضل ترجمة للإمام ما كتبه تلميذه ابن العطار في تحفة الطالبين، عقد كتابا كاملا في ترجمة الإمام النووي رحمة الله عليه، وحق له ورب الكعبة أن تصنف المصنفات في ترجمة هذا الإمام. نحن الآن أمام إمام بديع بمعنى الكلمة، ستسمعون إلى عجب عجاب من ورع هذا الإمام. ولكنني في البداية أقول، حينما أتكلم عن ورع الإمام النووي ليس بذلك أنني ألزم حضراتكم بهذا إطلاقا، فالورع لا يجوز لأحد أن يلزم أحدا به، لكن أنا أدل عليه، أنا أدل عليه، لأنه لا يرتقي إلى منزلة الورع إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم منهم، اللهم أمين. كان النووي رحمة الله عليه، وأنا أقول أجمع كل من ترجم له أنه كان رأسا في الزهد قدوة في الورع. وهل هناك فرق بين الزهد والورع؟ نعم، الزهد أعلى في المرتبة وفي المنزلة من الورع. فالورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وأما الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقد حاز الإمام النووي الشرف في الزهد والورع رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ الإمام الذهبي في حق الإمام النووي وبين لنا كيف ارتقى الإمام إلى هذه المنزلة، قال رحمة الله عليه، يقول الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، قال كلاما كالضر كالذهب الخالص في حق الإمام النووي. ماذا قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه؟ قال وكان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان، كان رأسا في الزهد قدوة في الورع. رحمة الله عليه، كان رأسا في الزهد قدوة في الورع رحمة الله عليه. وقال عنه قطب الدين اليونيني رحمة الله عليه، اسمع كده، والذي أظهره وقدمه على أقرانه. كلمة أظهره الظهور أي من العلو، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين منتصرين. لذا من أسماء رب العالمين الظاهر سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. واسم الظاهر يقترن تماما بصفة العلو له سبحانه وبحمده. فحينما تسمع أنت كلمة ظهور أو أظهر أو الظاهر، اعلم أنها يقصد بها الغلبة والعلو. قال اليونيني رحمة الله عليه عن أبي زكريا شرف الدين النووي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال والذي أظهره وقدمه على غيره، أي وقدمه على أقرانه وقدمه على من هو أفقه منه، هذه تتمة الكلام. قال رحمة الله عليه والذي أظهره وقدمه على غيره وقدمه على أقرانه وقدمه على من هو أفقه منه كثرة زهده من الدنيا وعظم ديانته وورعه رحمة الله عليه. إذن الذي قدم الإمام النووي والذي كتب الله به القبول للإمام النووي وجعله مقدما على غيره من أئمة الهدى الورع. نعم، كما قلت لحضراتكم ليست بكثرة الحفظ، ولا نقلل أبدا من شأن الحفظ ولا من شأن طلب العلم، فالعلم وسيلة إلى كل فضيلة، ولن تستطيع أن تصل أبدا إلى هذه المقامات السامية إلا بالعلم. لذا قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم ارفعنا وانفعنا يا رب العالمين. أقول أيها الأحبة الكرام، هل تعلمون أيها الأحبة، وهذه أعجوبة لن ترى لها مثيلا في هذا الزمان إلا من رحم الله، كان النووي رحمة الله عليه مقيما في أرض الشام وتحديدا في دمشق، هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الإمام النووي رحمة الله عليه حرم على نفسه وكان لا يأكل أبدا لا من فاكهة دمشق ولا من ثمار دمشق ولا من زروع دمشق؟ يرد علي أحد الناس ويقول: كيف ذلك وربنا جل وعلا يقول: قل من حرم زينة الله؟ إذا كان ربنا جل وعلا أمرنا أن نأكل مما أخرجته الأرض، كلوا مما رزقناكم، وربنا جل وعلا أحل لنا سبحانه وبحمده، كيف يحرم الإمام هذا على نفسه؟ اصبر، لا تتعجل، كان الإمام بلغ في الورع منزلة سامية، أنه كان لا يأكل لا من فاكهة دمشق ولا من ثمار دمشق ولا من زروع دمشق. فلما سأله أكبر تلامذته علاء الدين ابن العطار، سأله عن ذلك، فبين الإمام النووي سبب ذلك وقال له: إنها كثيرة الأوقاف والأملاك، يعني أكثر الأرض الزراعية في بلاد الشام موقوفة، هي وقف للفقراء واليتامى والمساكين، فوقع الخلط في هذه الأراضي، بين الأراضي الموقوفة وبين الأراضي التي ليست موقوفة، وبكل أسف وبسبب ذلك، بسبب قلة ديانة بعض الناس، فاختلط الحابل بالنابل، فابتعد الإمام النووي تماما، وكان يخاف أن يأكل ثمرة أن تكون قد خرجت من أرض موقوفة للفقراء واليتامى والمساكين. يا الله، إي والله، فكان لا يأكل منها تماما إطلاقا، هذا من باب الورع. من منا اليوم يتحرى مثل هذه الأمور؟ من منا اليوم إذا رأى أمامه 99 بابا من الحلال وبابا واحدا من الحرام أن يترك هذا الأمر بالكلية خشية الوقوع في هذا الباب؟ وهذه حقيقة الورع. فمعنى الورع أن تترك ما لا فيه بأس خشية أن يقع ما فيه بأس، هذا باختصار شديد، الورع أن تترك ما لا فيه بأس خشية أن يقع ما فيه بأس. فالإمام لم يكن مطمئنا، هل هذه الثمرة وهل هذه الفاكهة من أرض الأوقاف التي أوقفت لليتامى والمساكين ومن هم دون السن واليتامى والأرامل، أم أنها مملوكة؟ لأن الأرض قد اختلطت بين الناس واختلطت الثمار، فأبى الإمام رحمة الله عليه أن يأكل منها. هكذا كان ورع الإمام النووي رحمة الله عليه. ولما تولى الشيخ رحمة الله عليه مشيخة دار الحديث في أرض الشام، كان له منها راتب شهري كطبيعة أي عمل. هل كان الشيخ يأخذ هذا الراتب؟ لا والله، بل كان يترك هذا الراتب عند ناظر المدرسة، أي مدرسة الحديث، ويأخذ منه هذا الراتب كل سنة ليوقف هذا المال الكبير على هذه الدار، أو يقوم بشراء بعض الكتب لخدمة المسلمين وطلاب العلم. إذن السؤال الذي يتبادر الآن إلى الأذهان: كيف كان يأكل الإمام النووي؟ من أين كان يأكل؟ من أين كان يلبس؟ كان رحمة الله عليه لا يأكل إلا ما يرسله إليه أبوه من أرض نوى في الغوطة هناك في أرض الشام يعيش عليه فقط ولا يقبل شيئا من أحد. كان الإمام رحمة الله عليه آية من آيات الله في الورع، لا يأكل إلا ما يرسله إليه أبوه. وبالمناسبة لقد مات الإمام النووي في حياة أبيه وفي حياة أمه رحمة الله عليهم أجمعين، ومات في بيت أبيه وفي بيت أمه لما عاد في آخر حياته بعدما وقعت أزمة بينه وبين الظاهر بيبرس رحمة الله عليهما، فعاد إلى بلده ومات في بيت أبيه رحمة الله عليه، كما سأبين ذلك في آخر سلسلة هذا الإمام. إلا أنني أقول كان الإمام رحمة الله عليه لا يأخذ شيئا من دار الحديث، أوقف راتبه تماما لا يأخذ منه شيء، يجمع الراتب طيلة السنة وطيلة العام عند ناظر المدرسة، فإذا حال الحول أنفق هذا المال على شراء الأوقاف لدار الحديث أو على شراء الكتب رحمة الله عليه. وكان الإمام لا يقبل شيئا من أحد إلا إذا تحقق أولا من أمره ومن ديانته وتعرف عليه معرفة شديدة. لم يكن هكذا، لم يكن الإمام هينا لينا في مسألة دينه، بل كان الإمام رحمة الله عليه نموذجا في مسألة الورع. وبالمناسبة لم يكن الإمام النووي بمفرده هكذا، فطالما سبق الإمام عدة أئمة من سلفنا الصالح في هذا الباب، في باب الورع، وهذا ما أبقى الله به ذكرهم من بعدهم. سامح الله الوقت، كم كنت أود والله أن أتمم عدة صور وعدة أمثلة من ورع الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، بمشيئة الله وعونه نتمم الكلام عن هذه الشمائل المباركة للإمام في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.